نبضات صباحك هو بياض الروح صباح الروح يا وراء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على نبينا محمد. البدر جبينه والبحر يمينه والحنيفية السمحاء دينه. نحن مع رجل عظيم. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش لحظات غاليات ثمينات مع سيد البشرية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، رجل زكى الله سبحانه وتعالى قلبه وفؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى سبحانه وتعالى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى سبحانه وتعالى كلامه وقوله ومنطقه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى سمعه فقال: قل أذن خير، قل أذن خير لكم يؤمن للمؤمنين ويؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. قل أذن خير، قل أذن خير. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع ولا يستمع إلا إلى ما هو خير عليه الصلاة والسلام. وأخيرا زكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما بعث بالحنيفية السمحاء، والحنيفية هي الدعوة إلى التوحيد بعيدا عن الشرك والميول عن الشرك، كما بعث عليه الصلاة والسلام بالحنيفية وبتوحيد الله وأن يقول الناس لا إله إلا الله، وهذا الذي قاله الله عنه: وما أرسلنا من رسول من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه رسالة الأنبياء جميعا. فكما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، بعث أيضا بتتميم مكارم الأخلاق. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والحديث حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد رحم الله الجميع. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذن هدف من أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو الدعوة إلى الأخلاق وتتميمها وتكميلها ومباركتها. هكذا كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أهل العلم يشرحون معنى صالح الأخلاق، فيقول مثلا ابن عبد البر في كتابه التمهيد، ويدخل في هذا المعنى اللي هو معنى صالح الأخلاق، يدخل فيها الصلاح والخير كله والدين والفضل والمروءة والإحسان والعدل، كل هذه الخصال من خصال الأخلاق الكريمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقر هذه الأخلاق ويشيعها ويتممها ويعلمها للناس عليه الصلاة والسلام، وكان هو إماما في ذلك وقدوة في ذلك، كيف لا وقد شهد الله له سبحانه وتعالى. كذلك ينقل ابن عبد البر رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة وهي تتكلم عن تفصيلات مكارم الأخلاق، فتقول رضي الله عنها: مكارم الأخلاق صدق الحديث وصدق الناس، أن تكون صادقا في حديثك وأن تكون صادقا فيما يسألك الناس فيه، وإعطاء السائل، وهذا من الكرم والجود، كان نبينا صلى الله عليه وسلم معروفا بذلك، بل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وكذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إن من مكارم الأخلاق المكافأة، والمقصود بالمكافأة المكافأة على المعروف. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا دائما على أن نكون مقابلين للمعروف بالمكافأة، ولذلك كان يقول: من صنع لكم معروفا فكافئوه، من صنع لكم معروفا فكافئوه. هذه المكافأة مكافأة مادية لا شك، من صنع لكم معروفا فكافئوه. ولذلك كان يقول: فإن لم تجدوا ما تكافئونه، إذا لم تجد يعني الشيء الذي تكافئ به، فقل له جزاك الله خيرا. فإن من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء، يعني ما هيش شوية يعني أن تقول له جزاك الله خيرا إذا لم تجد شيئا تجامله به. فإذا المكافأة على الصنائع أو على الأفعال، أن يرد الإنسان ذلك بنوع من الشكر والجميل. وحفظ الأمانة أيضا، قالت: حفظ الأمانة من مكارم الأخلاق، وصلة الرحم، والتذمم للصاحب. يعني ايه التذمم للصاحب؟ يعني ألا تذكر صاحبك بمذمة، ألا تذم الناس، يعني تحفظ لسانك عن عيب الناس وعن ذمهم. وتقول أيضا: ومن مكارم الأخلاق قراء الضيف، اللي هو إكرام الضيف. قالت: والحياء رأسها، والحياء رأسها. الحياء هو رأس هذه الفضائل ورأس هذه المكارم. ولذلك بنجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن الإيمان 70 شعبة، قال: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة. اشمعنى اختار الحياء؟ الحياء لماذا اختار الحياء؟ لأن الحياء لا يكون دائما إلا مع كل شعبة من هذه الشعب. لا تؤدى شعبة إلا إذا كان الحياء معها، لا تؤدى شعبة إلا إذا كان الحياء معها. فإذا نزع الحياء نزع الخير. وهذا أبو العتاهية يمدح مكارم الأخلاق فيقول: ليس الدنيا إلا بدين. ليس دنيا، يعني الدنيا لا قيمة لها بدون الدين. ليس دنيا إلا بدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق. يعني الدنيا لا تصلح إلا بالدين، والدين مكارم الأخلاق. ليس دنيا إلا بدين، وليس الدين إلا مكارم الأخلاق. إنما المكر والخديعة في النار هما فروع أهل النفاق. إنما المكر والخديعة في النار هما فروع أهل النفاق. فنسأل الله أن يعيذنا من المكر والخديعة، وأن يخلقنا بمكارم الأخلاق. من هذه المكارم حلقتنا اليوم، والتي هي عفة رسولنا صلى الله عليه وسلم. حلقتنا اليوم عفة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والعفة لا شك هي يعني تجنب فضول الأشياء، أن يكون الإنسان عفيفا عما يغضب الله عز وجل. ولذلك ربنا ذكر لما تكلم عن تزويج الشباب، قال بعدها إذا لم يستطع الزواج كل شاب، قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. يعني يعيش عفيف، لا ينظر إلى بنات الناس ولا يتخذ صاحبات. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدثنا عن عفته، فعفته كانت عن كل ما يشين، وعفته حتى عن فضول الأشياء، وعفته عن المكروه، وعفته حتى عن الأشياء المباحة التي يولج ويوغل فيها كثير من الناس، فكان عفيفا عليه الصلاة والسلام. والعفة أيضا عفة اللسان، أن يكون اللسان عفيفا، وهذا الذي سنركز عليه هذه المرة، عفة اللسان. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان يدعونا إلى مكارم الأخلاق، وكان مبعوثا بتتميمها كان يدعونا إلى ذلك ويدعو الله لنفسه بذلك. يعني لا تظن دائما إذا كنت مصليا أو كنت متصدقا أن تسكت وتعتبر أنك أنت وصلت ذروتك، وإنما تستعين دائما بالله أن يحفظك وتقول اللهم أعني على كذا، اللهم وفقني في كذا. دائما تستمد العون من الله عز وجل على أعمالك حتى لو كنت متقنا لها. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله أن يجمله بمكارم الأخلاق، فكان يقول اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق، لا يهدي لصالحها إلا أنت، ولا يصرف سيئها إلا أنت. والحديث عند الطبراني وهو حديث حسن. اللهم اهدني لصالح الأعمال والأخلاق، لا يهدي لصالحها إلا أنت، ولا يصرف سيئها إلا أنت. إذن الإنسان دائما لا يعتبر نفسه بطلا مهما فعل من الأفعال الصالحة، مهما كان قويا في دينه في نظره، لابد أن ينسب هذا كله إلى الله، ويستمد ويظهر الضعف والعجز عنده إلى الله عز وجل، وأن الذي يمدنا بالقوة وبالثبات هو الله جل وعلا، فيدعو الله دائما بالثبات على هذه الأخلاق. أعزائي المشاهدين، نحن أمام صرح شامخ وأمام بحر خضم لا يدرك ساحله ولا تعد شمائله عليه الصلاة والسلام. يعني نبذة صغيرة كده، احنا نقف الآن أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا أننا الآن أمام شخص رسول الله، انظروا إليه كما يصفه صاحبه وخادمه أنس ابن مالك رضي الله عنه، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، يعني وسط، ليس بالطويل ولا بالقصير. الآن تخيلتم شخصية النبي عليه الصلاة والسلام في طوله، لا بالطويل، وأنتم تعرفون الطويل، ولا بالقصير. اللي له طويل ولا قصير بيسمى ربعة، مربوع، يعني زي ما احنا بنقول مربع، تلتين، احنا في الأوصاف نقول هذا الكلام، يعني تلتين. تلتين لهو وصل التلت الأخير فصار طويلا، ولهو في التلت الأولاني فصار قصيرا، وإنما ايه ربعة، زي ما احنا بنقول كده تلتين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير. أزهر اللون، أزهر اللون يعني أبيض مشرب بحمرة، بياضه تخالطه حمرة، وطبعا حمرة الوجه لما بتخالط البياض بتدي أحسن لون. فكان صلى الله عليه وسلم أبيض، ولكن هذا البياض ليس بأمهق، أمهق اللي هو البياض الصافي اللي يخليك يعني تمل من هذا البياض، إنما بياض بحمرة، جريان الدم في الوجه، ليس بأمهق ولا آدم. آدم يعني أسود، يعني كلمة آدم معناها أسود، فلم يكن أبيض بياض الناصع جدا ولا أسمر، وإنما كان أبيض مشرب بحمر، هذا اللون يسمى أزهر. ليس بجعد قطط، ليس بجعد قطط، يعني شعره مش مجعد، ولا صبط رجل، ولا صبط رجل، يعني شعره ما هوش ايه مسترسل، في شعر بيبقى مسترسل سايح كده، وفي شعر بيبقى أكرت، هو لهذا ولدك كان وسطا أيضا بين ذلك. قال وقضى أو قبض صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولا لحيته 20 شعرة بيضاء. لما مات عليه الصلاة والسلام وكان سنه 63، كانوا يعدوا الشعر اللي في لحيته الشايب والشعر اللي في رأسه، المجموع ده كله 20 شعرة. 20 شعرة دي لا تكاد ترى، لا تكاد يعني تظهر، وحتى الشعرات دي كان يراها بعض أصحابه محمرة، ف فسألوا عن سبب هذه الحمرة فوجدوه من كثرة الطيب الذي كان يستخدمه عليه الصلاة والسلام، حفظ الله عليه هيئته ومنظره. طبعا إنسان في سن 63 لما ما يكونش في رأسه ولا في لحيته 20 شعرة بيضاء معناها أن يعني شباب. فالنضرة ظلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله تبارك وتعالى، ولما قبض ودفن حرم الله تعالى على الأرض أن تأكل جسده صلى الله عليه وسلم، فهو الآن في قبره طري كأنه مات الآن، طري صحيح سليم. ولذلك كان بعض الشعراء يعني يذكر هذا المنظر، والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره طري له رائحة طيبة، يقول يا من دفنت بالقاع أعظمه، يعني يا من دفن، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. القاع اللي هو أسفل الأرض والأكم الأماكن العالية. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الفداء وفيه الجود والكرم. فيه الفداء وفيه الجود والكرم. إذن يعني هذا وصف سريع، وإلا فأوصاف رسولنا صلى الله عليه وسلم كثيرة بلغت أنها تصف الأنف، وكيف طريقة الأنف وأرنبة الأنف والشارب والحاجبين والعرق اللي بين الحاجبين، كل ده في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يعني نشوق أتباعه إلى رؤية هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام، وعشان لما نشوفه برضه في الرؤية نعرف إحنا رأينا مين، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام يعني إذا رأيته على غير هذه الصفة في الرؤية، على غير الصفة اللي وردت، اعرف إن مش هو، وإنما الشيطان يعني أقنعك في الرؤية بإن ده النبي عليه الصلاة والسلام. فعشان تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما احنا بنشوف بعض كده، انت الان شايفني، اللي شايفني الان عرفني في رؤية، يقول انا شفت فلان، خلاص فلان معروف، انما شفت فلان بصورة غير الصورة اللي هو عليها، يبقى الشيطان هو اللي يعني زين لك ذلك. انما النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان لا يتمثل به ابدا في الرؤية، فمن رآه باوصافه يبقى فعلا هو ده الوصف الذي عليه النبي كأنه رآه حيا. قال عليه الصلاة والسلام من رآني في منامه فكأنما رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أي إذن لما تشوفه اوعى تقول بقى أنا شفت النبي بس كان حالق لحيته يبقى مش هو، اوعى تقول شفت النبي عليه الصلاة والسلام بس كان لابس بدلة يبقى مش هو. لازم تراه بصفاته عشان تقول إنني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم يا ربي لا تحرمنا رؤيته في نومنا، ثم نكمل هذه لا تحرمنا رؤيته في الفردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. لكن عشان نكون معاه في الفردوس الأعلى لابد ان احنا نتخلق بهذه الأخلاق التي كان عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ومنها صفة العفة هذه، وخاصة عفة اللسان التي سنتكلم عنها. في شبهة دايما أكرر لأني يعني يمكن آخر مرة سمعتها ليلة امبارح، الشبهة دي دايما أسمعها ودايما مروجة في الناس، يقولون ومين يعني ده رسول الله ودول الصحابة مين اللي هيبقى زيهم؟ لا، الصحابة كانوا بشر زينا، وكانوا يعني جابهم النبي صلى الله عليه وسلم من الجبال ومن الوديان ومن خلف الإبل والغنم ورباهم على هذا الدين فالتزموا به، لم يكن الصحابة ملائكة إنما استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا مش هنكون أنبياء استحالة، ولا هنكون في إيمان الصحابة لأنهم خير القرون، لكن مش ممنوع علينا ان احنا نقلدهم وان احنا نعمل زيهم، مش ممنوع علينا ان احنا نتأسى برسولنا صلى الله عليه وسلم. احيانا الانسان يعمل العمل ولا انا بعمله لان الرسول كان بيعمله، يبقى اذا انت بتستطيع انك تعمل ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتستطيع ان تمتنع عن بعض الاعمال تقول لان النبي ما كان يفعل ذلك. اذا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن وليس ممنوعا وليس صعبا، بل قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تعالوا بنا نسمع أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم وهم يتكلمون عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في عفته وعفة لسانه، في عفته وعفة لسانه. أنا يعني حبيت أنني أذكر لكم يعني طرفا من شخصيته وهيئته، طوله وعرضه ولونه، بحيث أن احنا يعني ننظر إلى شخصية عظيمة. تعالوا إلى هذه الشخصية التي تخيلناها الآن أو تخيلنا يعني شيئا كثيرا منها، وهو يصفه أصحابه رضوان الله عليهم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه عمرو الذي فتح مصر، والخير اللي احنا عايشين فيه الآن من نعمة الإسلام كان يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق رسولنا صلى الله عليه وسلم وبفضل هذا الصحابي الجليل الذي جاء إلى مصر وفتحها، عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان له ابن كان صحابي برضه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. الحديث حديث في عند الإمام مسلم وهو حديث صحيح. إذن يا جماعة تعالوا إلى هذه الصفة. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. تقدروا تطلعوا لنا الفرق بين فاحشا ومتفحشا؟ فاحشا يعني لم يكن الفحش وهو الكلام البذيء والخلق البذيء لم يكن صفة أصلا فيه، يعني هو مجبول مخلوق دم عروقه ليس فيها هذه الصفة. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، يبقى إذن ليس في ذهنه ولا عقله ولا قلبه قاموس الفحش، ده مش موجود عنده. قاموس الفحش مش موجود عنده، اللي هو بذاءة الأخلاق، بذاءة اللسان، سوء الخلق، سوء اللسان. لم يكن فاحشا. طيب إيه معنى متفحشا؟ مع إن الكلمتين قريبين من بعض. متفحشا يعني لا يتكلف ولا يكتسب من أحد صفة من صفات الفحش. إذا سمع من أحد كلمة فاحشة لا يتعلمها منه ولا يرددها ولا يكلمه فيها. دي تفكرني دلوقتي، يعني افتكرت حالا اللي هي مسألة الاكتساب. كان عندنا أول بناتي بنتين راحوا المدرسة. العيال لما بتروح المدرسة طبعا المدرسة دي بالنسبة لهم سنة أولى ابتدائي عالم جديد، فلما بيرجعوا بيحكوا لأمهم وأبوهم والأم أكثر بيحكوا لهم كل اللي بيسمعوه طول النهار عيل. فالبنات جايين بيحكوا لأمهم كل اللي شافوه اللي سمعوه، لأن يعني خرجوا من البيت إلى عالم إيه جديد. فالطفل بطبيعته عايز يتكلم، عايز ينقل، بيحب يعني الحداثة، يرى كل شيء عايز يتعرف عليه، عايز ينقله. فشفت فعلا وأذكر هذا الموقف، إن البنت بتحكي لأمها إن المدرس شاتم الطالب وقال له كذا، فلقيت أمها على طول راحت ضرباها وقالت لها وبرضه بتقولي، يعني بتقولي زيهم، مع إن البنت ما تقصدش تشتم، هي بتنقل. لكن انا بقول الكلام ده عشان نتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم ان احنا حتى ما ننقلش الفحش، لان النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش ينطق بالفحش، وحتى لو سمعوا ما يكرروش ولا يتعلموا ولا يقولوا. ولذلك قيل عنه لم يكن فاحشا كأصل في الخلق، ولا متفحشا يعني مقلدا ولا مكتسبا ولا متعلما ولا مرددا ما يسمعه. عايزين نعمل مع أولادنا كده، مش معنى ان ابننا بيحكي يبقى نسيبه يحكي، لا، نقول له وبتقول برضه، فيبقى كده بنعود الولد انه ما يتفحش. ولذلك فعلا يعني الكلام ده مظبوط عندنا تماما بفضل الله عز وجل، ممنوع منعا باتا، حتى البنات يقولوا لبعضهم يا بت ولا كذا ممنوع، وممنوع ان يتكلموا بالفاظ القبل ولا الدبر، الاشياء دي ممنوع ممنوع. لو جم يتكلموا عن انسان يقعد يتكلموا على مقعدته على كذا، الالفاظ دي عشان نعلم ولادنا، والا يعني ايه فايده الحلقات دي اذا كناش نستفيد ونتعلم، اذا كناش نتاسى برسولنا صلى الله عليه وسلم، ايه فايدة اللي احنا بنقوله؟ لازم ينتقل الى بيوتنا والى انفسنا، وفاقد الشيء لا يعطيه. اذا كناش نستفيد مش هنقدر نعلم غيرنا. يبقى عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا. مين احسن الناس فيكم؟ مين افضل الناس؟ الانسان اللي هو خلقه حسن، الإنسان اللي بيحسن كلامه وألفاظه، عفيف لا يخرج من لسانه إلا الكلام الجميل الذي ترتاح إليه الأسماع. أيضا الإمام الترمذي رحمه الله بينقل حديث عن عبد الله الجدلي يقول سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا، نفس الكلام الماضي بس في زيادة، لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. كلام جميل زيادة هو. شاركت عبد الله بن عمرو بن العاص في حديثه لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وأضافت ولا سخابا بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، لأن احنا تكلمنا من قبل وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، والقرآن ماذا قال؟ قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة. إذا وجدت إنسان عمل معك سيئة ادفعها بالتي هي أحسن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فكان فعلا أخذ هذه الآية وكان يتخلق بها. فلذلك أم المؤمنين حكت عنه وقالت ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، يعني يقابل السيئة بالعفو والصفح. الله أكبر. يا نسأل الله أن يجمعنا برسولنا صلى الله عليه وسلم لنرى ذلك رأي العين في جنة الخلد، نرى ونستمتع بصحبة رسولنا وبرفقة نبينا عليه الصلاة والسلام. ويعني دي دعوة علمها لنا عبد الله بن مسعود، كان دخل مرة يصلي في الليل كده بعد العشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بره عند أصحابه من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر، فرجعوا بالليل دخلوا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا عبد الله بن مسعود بيصلي وبيقرأ من سورة النساء، ولما وصل عند الآية 100 أم إيه؟ الآية 100 اللي هي عند أول الربع، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. كانوا عارفين إيه 100 وإيه 200 في القرآن، ناس لها صلة بالقرآن، ربنا يعفو عنا ويهدينا. النبي وقف عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر وعمر جنبه وبينظروا لإيه؟ لعبد الله بن مسعود وهو بيصلي، وبعدين لقوه بقى إيه؟ قام يدعي، وهو بيدعي استمر في الدعاء والنبي واقف خلفه. ابن مسعود مش حاسس ولا داري إيه اللي وراه، النبي واقف بعيد وينظر ومعه أبو بكر وعمر، وقعد يقول ايه، وابن مسعود بيدعي الرسول يقول سل تعطى سل تعطى سل تعطى، يعني اوحى الله اليه ان كل ما سيسأله ابن مسعود الان سيعطاه. فلذلك النبي قعد يكرر، وطبعا مين سامع ابو بكر وعمر رضي الله عنهما سامعين، يعني حاجة تشوق جدا، سل تعطى، يا بختك يا ابن مسعود، سل تعطى سل تعطى. هو ده اللي احنا بنسعى اليه، ان احنا نعطى، نسأل الله ويعطينا سبحانه وتعالى. لكن ابو بكر وعمر ما مرش عليهم الموقف ده بسهولة، سل تعطى، تعال نشوفه سأل ايه، يا بخته. فابو بكر وعمر كل واحد في نيته طبعا من غير ما يعرف التاني، لازم اروح لابن مسعود بقى الصبح، هو دلوقتي بيصلي احنا هنروح ننام، الصبح لازم بدري في الفجر او قبل الفجر على طول مباشرة هروح له واسأله، انت سألت ربنا ايه وطلبت ايه، لان دعواتك كلها اجيبت، سل تعطى. فسيدنا عمر يعني قال انا اروح بدري عشان ايه الحق اسأله. وبعدين لما راح بيسأله بيقول له يا ابن مسعود انا جاي لك بدري خالص عشان اسألك، انت كنت امبارح عمال تسأل البارحة، اللي هي البارحة بنقول عليها احنا امبارح، عاملين زي اليمنيين بدل ما يقولوا اليوم يقولوا ام يوم، ليس من البر الصيام في السفر، يقولوا ليس من البر ام صيام في ام سفر، فاحنا ظهر يعني في الحتة دي يمنيين فبنقول امبارح بدل البارح. فالمهم سيدنا عمر بيقول له يا ابن مسعود انت كنت بتدعي بتقول ايه، عرفنا كده نشوف دعواتك. فقال له والله انت جاي تسألني السؤال ده لسه ابو بكر سائلني. فقال له يعني هو ابو بكر كل ما حاول اسبقه قال هو سابقني. فقال له طيب انت سألت وقلت ايه امبارح، قال له انا سألت ربنا اربع كلمات. ايه الاربع كلمات دي؟ قال قلت اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد، الله اكبر، ايمانا لا يرتد يعني حفظ وصيانة حتى الممات، ثبات على الدين حتى الممات يختم له بالدين. اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، اللي هو نعيم الجنة ما بينتهيش، ورفقة النبي محمد في اعلى جنة الخلد. اللهم اني اسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد، احفظوها. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. يا رب يا رب يا رب يا رب، احنا بنتعلم الأخلاق عشان نرافقه. هو عليه الصلاة والسلام كان يبين دايما إن اللي هيرافقه في الجنة أصحاب الأخلاق، أصحاب الأخلاق العالية الكبار، الناس الكبار، مش الكبار في منصب ولا الكبار في الجسم، الكبار في أخلاقهم، الكبار في دينهم، الكبار في فكرهم العالي، فكر نبينا صلى الله عليه وسلم وخلقه. فلذلك قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق. سخاب بالأسواق، فينا تجار كتير يعني، شوف ربنا حتى بيكره السخب حتى في الأسواق، حتى التجار بيقول لهم لما تروح السوق ما تملوش الدنيا صياح. امال ايه اللي بنعمله في نفسنا دلوقتي في الأفراح اللي بقت كلها منكرات، الأفراح اللي ساعة ما حد بيجي يفرح لازم يحزن الناس كلها ولازم يخلي الناس كلها تلعنه وتدعي عليه بسبب اللي بيعمله من مكبرات صوت تخرق الجدران تخرق الحيطان، لا راعى فيها مريض ولا راعى فيها حد بيذاكر، مالوش دعوة هو، وإيه صخب رهيب فظيع، وياريته دقائق ولا ساعة ولا ساعات وسهر، وأحيانا يدخل فيها الخمور والسجاير، وللأسف بنخرج من العشاء يروح الناس قاعدة كنوع من المجاملة، يقول لك أهو أقعد شوية وامشي، أنا صحيح ماليش فيه ده بس أقعد شوية، أبداً ما تجلسش في مجلس يدار عليه خمر، يدار فيه المنكرات والمعازف والغناء المحرم، كل ده لا تجلس فيه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى السخف في الأسواق، مع إنه هو كان بيمشي في الأسواق، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يمشي، وكان يصاحب وهو صغير في التجارة، وكان عليه الصلاة والسلام ينزل الأسواق، ولكن كان يعلم الناس ألا يكون هناك السخب. السخب كثرة الصياح، وفي ناس يعني عشان تبيع تملى الدنيا صياح. ربنا سبحانه وتعالى بيكره دايما الصوت العالي، يكره دايما الصوت العالي، ولذلك قال في كتابه إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صوت الحمار مزعج جدا، فعايز يقول لنا ما تبقوش زي الحمير. أنا بقولها كده بطريقة تعجب بقى ولا ما تعجبش، لكن هو ده تفسير الآية بالمعنى العامي اللي يدخل ودنا، يعني ما تشبهوش نفسكم بيهم، لأن الصوت العالي ده يفكرنا بصوت الحمار. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. طيب بتقولين يا رب ليه الحمير وإحنا مالنا ومال الحمير؟ يعني عشان ما تبقوش زيهم، ما تعملوش كده، أنتوا بشر صوتكم يكون هادي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدخل المسجد زي المشهد اللي احنا شفناه ده وورا ابن مسعود، ما كان يدخل كان بيبقى في ناس نايمة في خلف المسجد اللي هم أهل الصفة، ناموا بعد العشاء، فكان ما يدخل يسلم سلاما، يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، كلام يوصل لودن اللي حاضر بس، لودن اللي جالس بس، وما يوصلش لودن اللي نايم. إنما احنا بقى لما بنعمل أفراحنا لا بنخلي حد ينام ولا حد يذاكر ولا بنخلي المريض يرتاح، ولو دعوا على أصحاب الفرح اللي هو الحزن بمعنى أصح، لو دعوا على أصحاب المناسبة دي إن دعاهم هيستجاب. ولذلك فعلا أغلب الأفراح ما بتنجحش، وبعدها بتطلق النساء وبيحصل زي ما انتوا شايفين. ليه؟ لأن احنا اللي بنعرض نفسنا لغضب الناس ولعنة الناس والدعاء اللي بيدعو علينا بسبب إزعاج الناس، وبظن ان احنا بنفرح ويقول لك ايه هنعمل ايه فرح ده ليلة في العمر، طب انت ليلة والجار ليلة وده ليلة، وبعدين يرجع الدور عليك تاني، تجد فعلا الناس في إزعاج مستمر. هل هنتعلم من ديننا امتى يا ناس؟ هنتعلم من ديننا امتى؟ هنتعلم من رسولنا امتى؟ نظل كده لغايه ما ياتينا الموت واحنا على يعني هذه الاخلاق السيئه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالاسواق، ولا يجزي بالسيئه السيئه، ولكن يعفو ويصفح. في شبهه هنا برضو عند بعض الناس، يقول لك انا والله لما مش اصل مش كل الناس تعفو وتصفح معاه. زي الكلام ده، زي الكلام ده، العفو والصفح والله لو كان مع اللئام انه هو افضل. صحيح بعض الناس يحتاج ممكن الى نوع من يعني الرد الشديد، ودي تبقى حالات نادرة، لكنها ليست خلقا، دي حالات نادرة ليست خلقا. احيانا بعض الناس يستدل بحادثة واحدة حصلت في تاريخ الاسلام ويجعلها هي الخلق الدائم، يجعلها هي الخلق الدائم. فإحنا مش عايزين يعني نستدل دايما بحادثة عين حدثت في التاريخ كله على سلوك مستمر. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سخابا بالأسواق، ولم يكن يجزي بالسيئة السيئة، وإنما يعفو ويصفح. فيجي يقول لك أصلا أنا لو عفيت هيقولوا ده خايف منهم، ده إيه شيطان بيحط له شبهة عشان ما يتأساش بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا تقول رضي الله عنها: وكان يقول في المعتبة ما له تربت جبينه. يعني الرسول لما يكون يعني بيعاتب حد وهي يعني ايه اللي جراله، ليه يقول كده؟ يقول ما له تربت جبينه. تربت جبينه انت عارف دعاء بإيه؟ بكثرة السجود، لأن الجبين عشان يتترب بالتراب ويتعفر بالتراب ده بيكون ساعة السجود، فبيدعي له بكثرة السجود وهو بيعاتبه، بيقول ما له تربت جبينه. وإحنا بنسمع تربت يداه، تربت جبينه، تربت يداه دعاء برضه، وليس مقصود به لأنه معناه الفقر، لكن ليس على حقيقته، وإنما هي كلمة مشهورة عند العرب. وتربت جبينه يعني كثر سجوده وتربت رقبته، دي قالها الواحد من أصحابه فقتل شهيدا. فاللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. وكان أنس رضي الله عنه يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم كان لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. ما أما واحد يعمل حاجة مش كويسة ما يقابلوش يقول له أنت عملت النهاردة كذا وعملت كذا، ما يواجهش الشخص بشيء يكرهه، ولكن يروح قايم على الناس كلها ويقول لهم ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وده كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول ولا يذكر اسمه، وإنما يقول ما بال أقوام يقولون. أحيانا هنا شبهة برضو، الشيطان بيحط شبهة للناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما يجي يقول ما بال أقوام يقولون، قد يكون النبي نصح الشخص ده بينه وبينه وبعدين حب يعلم الناس. ما ينفعش الشخص ده بقى يروح للنبي يقول له يا رسول الله انت بتقول لي كده تاني، ما انت نصحتني خلاص بيني وبينك، ليه اتها تاني؟ هو سماك؟ هو كلمك؟ هو عايز يكلمك؟ هو عايز يفيد الناس منها؟ صيغة العموم يوم يجي صاحب الشأن يقول له انت بتقول كده كنت تقصدني ولا ايه؟ انت مش مكلمني فيها؟ عادي، احنا عايزين نفيد الناس منها مش عايزين الناس تقع فيها. ما احلى التأسي والتعلم من رسولنا صلى الله عليه وسلم، والله إننا لنشتاق لرؤيته ونشتاق للجنة معه وصحبته فيها حسنة وبحسن الأخلاق. فاللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، ونسألك يا الله إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير.